الله من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله. الطائفة الثالثة من الروايات والأخيرة التي يمكن أن يستدل بها على مدعى الأخباري بعض الروايات الخاصة التي دلت أو أمرت بالاحتياط في بعض الشبهات الحكمية، وأهم هذه الروايات روايتان، إحداهما موثقة ابن وضاح قال: كتبت إلى العبد الصالح يتوارى عني القرص ويقبل الليل ويزيد الليل ارتفاعا ويستر عني الشمس ويرتفع فوق الجبل حمرة ويؤذن عندنا المؤذنون فأصلي حينئذ وأفطر إن كنت صائما وأنتظر حتى تذهب الحمرة فوق الجبل. فكتب عليه السلام: قد كتب أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائط لدينك. هنا السائل يسأل عن الشبهة، عن شبهة حكمية، أنه مثلا هل يكفي في مقام الإفطار والصلاة دخول الوقت، سقوط القرص، أو لا بد من ذهاب الحمرة التي وجدت فوق الجبل؟ والإمام في مقام الجواب قال: تأخذ بالحائط لدينك. وهذا إرشاد لا محالة إلى لزوم الاحتياط. هذا الاستدلال تذهب إلى احتياط بأن لا تفطر بسرعة، بأن تنتظر، أن تنتظر حتى تذهب الحمرة، لأن هذا هو الأحواط، تأخذ بالحائط لدينك. مثلا يدل على كبرى لزوم الاحتياط نقطة كلية فتلغى الخصوصية مثلا، لأن هذا الاستدلال واضح الجواب، وذلك لأن هذه الرواية أساسا في فقهها مرددة بين احتمالات ثلاثة. احتمال الأول أن يكون المراد بالحمرة الحمرة المغربية، حمرة فوق الجبل، لابد مكان هذا الإنسان كان قريبا من الجبل فلا يلتفت إلى سقوط القرص مثلا باعتبار أنه يغيب خلف الجبل، فلعل مقصوده من الحمرة فوق الجبل أي الحمرة المغربية. حينئذ سؤاله عن شبهة حكمية هي أنه هل يشترط في دخول الوقت ذهاب الحمرة المغربية أو لا يشترط؟ هناك كأنه رأي بهذا مسند إلى بعض الفرق، فرق العامة، حينئذ تكون الرواية مثلا دليلا على شرطية ذهاب الحمرة، تنتظر حتى تذهب الحمرة. التعبير بالحائط لدينك لبيان مجرد تعبير، بيان حكمة شرطية ذهاب الحمرة المغربية، هذا هو الأحوال. تكون الرواية حينئذ على هذا التقدير من أدلة شرطية ذهاب الحمرة المغربية، وتكون معارضة بالروايات الكثيرة القطعية، بل بالسيرة العملية القطعية الدالة على عدم اشتراط ذهاب الحمرة المغربية في دخول الوقت يقينا وجزما، فتطرح الرواية. تكون على هذا الاحتمال غير صالح للاستدلال لا هنا ولا في تلك المسألة. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود الحمرة المشرقية لا الحمرة المغربية، فيسأل السائل أن هذه الحمرة المشرقية هل يجب ذهابها في دخول الوقت أو لا يجب؟ وهناك بعض الروايات فيها دلالة على أن ذهاب الحمرة المشرقية شرط في دخول الوقت ولا يكفي سقوط القرص، وهناك ما يخالف ذلك. حينئذ أيضا الرواية على هذا الاحتمال تكون واردة في شبه السؤال عن شبهة حكمية، والإمام أجاب عن ذلك بشرطية ذهاب الحمرة المشرقية في دخول الوقت، لكن عبر بعنوان الحائط لدينك، إما للتقية مثلا باب أن العامة يكتفون بسقوط القرص، أو من باب بيان ملاك مثلا ونكتة لهذا وحكمة لهذه الشرطية، لأنه عنوان الاحتياط هو المأمور به أو الشرط ذهاب الحمرة المشرقية، ولو بحكمة الاحتياط بنكتة الاحتياط، يعني الشارع جعل ذهاب الحمرة المشرقية شرطا، وملاك هذه الشرطية التي جعلها أن هذا دائما يكون مثلا أحوط بلحاظ ما هو ملاك الحكم الواقعي وهو سقوط القرص، من باب أن ذهاب الحمرة المشرقية يكون دليلا وإمارة عادة على استتار القرص كاملا، وكثيرا ما يكون أيضا أكثر من هذا المقدار، فيه زيادة على استتار القرص، وقد يكون بمقدار استتار القرص مع استتار الكامل تنتفي الحمرة المشرقية. فحيث أن هذه الإمارة والعلامة على استتار القرص علامة تؤدي إلى أن يكون فيه في بعض الأوقات احتياط زائد وزيادة في الانتظار، جعل عبر عن نكتة هذه الشرطية وملاك هذه الشرطية أن هذا هو الأحوط، فيكون الحكم إنما هو الشرطية بحسب الحقيقة، والأخذ بالحائط لدينك بيان حكمة هذه الشرطية التي جعلها الشارع والطريقية للعلامة المذكورة وهو ذهاب الحمرة المشرقية. على هذا التقدير، والتي لعل هذا المضمون يمكن استفادته أيضا من بحث هذه المسألة من سائر الروايات الموجودة في المسألة، على هذا التقدير أيضا الاستدلال بالرواية أجنبي عن محل البحث، فإنه هنا حينئذ السؤال عن شبهة حكمية معينة، والإمام أيضا أجاب على الحكم الواقعي المبين في هذه المسألة، وهي شرطية ذهاب الحمرة المشرقية ولو من جهة معرفيته وعلاميته، فإن بعض الأمور والشروط يأخذها الشارع بنكتة المعرفية والطريقية، هذا موجود في الأحكام كثيرا، من بنكتة الاحتياط حينئذ يجعل قيدا، هذا القيد غالبا يحقق تلك النكتة التي يريدها، لكن جعل القيدية له جعل مطلق ليس مقيدا، وإن كان قد في بعض الموارد لا يكون ذاك الملاك مثلا لازما فيه، يكون القيد أحوط وأكثر حفاظا على الواقع. فضوء العصير العنبي المغلي، هناك فهم لحرمة العصير العنبي المغلي، أن هذا التحريم إنما هو لأن العصير حينما يغلي قبل أن يذهب ثلثاه يكون جدا مستعدا للتخمر والإسكار، يسرع بالحرارة، يسرع حالة الإسكار إلى العصير العنبي، من هنا الشارع جعله محرما، إذ بمجرد أن يغلي أقل من ذهاب الثلثين ويبقى مدة قصيرة أو طويلة باختلاف الأجواء من حيث المناخ من حيث الحرارة درجة الحرارة تكون صالحة للإسكار حينئذ والتخمر، فمن أجل أن يحتاط الشارع يحتاط، هنا الاحتياط ليس احتياطا للمكلف، احتياط للمشرع في ملاحظة ملاك حكمه، فيحتاط من جهة الاحتياط حينئذ يجعل العصير العنبي قبل ذهاب الثلثين إذا غلا أقل من ذهاب الثلثين محرما مطلقا. هنا أيضا هكذا الشارع جعل هذا علامة مطلقة، لأن ما فيه من المطابقة وغلبت المطابقة للواقع من أنه حينما ترتفع تنتفي تذهب الحمرة المشرقية يكون القوس مستترا يقينا، وإن كان في بعض الأوقات أيضا يكون هذا أكثر من استتار القوس، لكن المولى يأخذ هذا القيد من أجل احتياط له، هو يحتاط في مقام الوصول إلى غرره وملاكه، يكون من هذا القبيل حينئذ، فتكون الشبهة شبهة حكمية. سأل عن حكمها السائل والإمام أجاب عن حكمها، أجنبي عن بحث وجوب الاحتياط في الشبهة والتعبير بالحائط، يكون حينئذ إما من باب التقية أو من باب الملاك الاحتياط لدى المشرع لا الاحتياط لدى المكلف. لا بس من أجل لأن السنة أيضا من باب الاحتياط يقبلون انتظار أحوط، هذا شيء يفهمه. فإذا قال تأخذ بالحائط لدينك بناء على احتمال الأول وهو التقية، يكفي هذا المقدار في الاتقاء. يقول تذهب تنتظر حتى تذهب الحمرة للاحتياط، هذا حينئذ يقبله السني أيضا العامي أيضا. على كل حال، فعلى كلا التقديرين، على كلا هذين الاحتمالين الأول والثاني، السؤال عن شرطية ذهاب حمرة إما المشرقية أو المغربية، والجواب أيضا شرطية ذهاب الحمرة، بيان الحكم في هذه المسألة. وحينئذ التعبير بالحائط لدينك ليس من باب بيان أن الاحتياط واجب في الشبهة الحكمية، وإنما من باب بيان ملاك هذا الحكم، أن ملاك هذا الجعل الذي جعله الشارع هنا إنما هو الاحتياط، وهذا حينئذ يكون ظاهرا في الاحتياط لدى الشارع لا في أن المكلف يجب عليه الاحتياط. والقرينة على ذلك أنه حينما يكون الإمام مسؤولا عن شبهة حكمية معينة لابد أن يبين حكم هذه الشبهة الحكمية، لا معنى أن الإمام يجيب المكلف الذي سأله عن حكم معين في مسألة معينة يقول احتاط في هذه المسألة، والإمام عالم بحكم هذه المسألة، والراوي والسائل يريد أن يفهم حكم هذه المسألة، ينبغي أن يبين حكم المسألة. نعم، لو لم يكن هناك سؤال عن مسألة مشخصة بالذات، يسأل عن حكم الشبهة عند الشبهات ماذا نفعل من دون ذكر شبهة مسألة معينة، هنا الإمام حينئذ يمكن أن يبين وجوب الاحتياط مثلا أو يبين البراءة. أما حينما يسأل عن مسألة معينة بالذات، حين الإمام هو العالم بالحكم، لا معنى لأن يقول احتاط، لأن السائل لو كان له شك فالإمام ليس له شك في حكم تلك المسألة، فينبغي أن يبين حكم المسألة وقد سأله السائل. إذن فهذا الاحتياط وقد بينه أيضا الإمام هنا، تنتظر حتى تذهب الحمرة، فيكون تأخذ بالحائض لدينك بيان لحكمة هذا الجعل، حكمة شرطية ذهاب الحمرة، لا أن الإمام يريد أن يقول له يجب عليك الاحتياط في كل شبهة أو في هذه الشبهة. أنت تعرف الحكم الشرعي، إذا يجب ذهاب الحمرة فنحتاط، وإذا لا يجب فلا نحتاط، لا معنى لأن يقول احتاط. فيكون هذا بنفسه قرينة على ما ذكرناه من أن تأخذ بالحائط لدينك النظر فيه إلى ملاك هذه الشرطية في الحكم الكلي الذي يعلم به الإمام وبينه، وهو مثلا لزوم ذهاب الحمرة المغربية أو المشرقية. أرى لك، لا جمل خبرية مستعملة في مقام المنزل، أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة، من قبل سائر الجمل الإسمية المستعملة في مقام الإنشاء. الاحتمال الثالث الذي هو يفيد الاستدلال بهذه الرواية، وهو أن يكون السؤال عن الشبهة الموضوعية، بأن يكون السائل شاكا لأنه كان يسكن في منطقة فيه جبل، يتوارى القرص وراء الجبل منذ مدة فترة طويلة، ولا يدري أنه لو لم يكن هذا الجبل وكان الأفق مسطحا هل سقط القرص واستتر أو لا. يكون بقرينة ذكر الجبل في مورد الرواية أن يكون نظر السائل إلى شكه في أنه هل توارى القرص واستتر وراء الأفق أو لا، بعد لم يستتر، وإن كان الجبل يوجب نوعا من العتمة والظلام بحيث الإنسان يتخيل أنه حصل الغروب والمغرب والغروب، يكون السؤال عن شكه بحسب الحقيقة في سقوط الغرس وغيابه، فتكون شبه موضوعية حينئذ. يسأل لأنه إلى جانب الجبل يعيش، مدينته بلدته قريبة من الجبل، وهذا وجود الجبل يؤدي إلى هذه الحالة في طهران. الإنسان حينما يكون في طهران يحس بهذه الحقيقة، يرى أن الغروب غالبا بحسب الوضع كأنه يتأخر، لا يتأخر لأن الجبل موجود على جانب البلد، فالظلام يسرع، مع أن القرص لعله بعده لم يستتر لمن يكون فوق الجبل أو لمن يكون في منطقة أو ليس فيها جبل. فكان يشك هذا الإنسان في أن هذا المقدار هل يؤدي إلى من الظلام مثلا أو من مجيء الحمرة فوق الجبل، يكفي في أنه يحكم باستتار القرص فدخل الوقت، أو لا يكفي، لابد أن تذهب حتى هذه الحمرة التي لا يجب ذهابها في نفسه في سائر الموارد، لكن هنا لابد أن ينتظر حتى مثلا يتيقن ويعلم علما جزميا بأن القرص قد استتر. هذا احتمال أيضا في هذا الحديث. وعلى هذا الاحتمال حينئذ جواب الإمام سوف لا يكون جوابا للحكم، لأن الشبه حينئذ موضوعية، لا شبه، ليست شبه حكمية. الإمام أيضا كهذا المكلف حاله على حد واحد، يشك في أن القرص هل استتر أو لم يستتر فيه لو كان مكان هذا المكلف. فيكون حينئذ يمكن أن يكون وتأخذ بالحائط لدينك بيانا لوجوب الاحتياط، يجب الاحتياط هنا والانتظار، لأنك لما دام لم تتيقن بسقوط القرص وغياب القرص لا يمكنك أن تفطر، لا بد أن تحتاط. فيكون الأمر بالحائط لدينك أمرا بالاحتياط، إلا أنه حينئذ هذه الرواية تدل على وجوب الاحتياط في هذا المورد بالخصوص، لا يمكن التعدي منه إلى سائر الموارد، لأن في هذا المورد يوجد بحسب الحقيقة يوجد ملاك للاحتياط حتى عند الأصولي، وهذا الملاك إنما هو كون المورد من موارد الشك في الامتثال بحسب الحقيقة، فإنه يجب الصيام مثلا طول النهار من أول النهار إلى آخره، فحينما يشك في أنه هل سقط القرص أو لم يسقط القرص، هذا يؤدي إلى أن يكون الشك في الامتثال، أنه هل بقي من النهار شيء أو لم يبقى، هذا الآن هل هو من النهار باقي من النهار شيء أو لم يبقى من النهار شيء. وكذلك الصلاة، الصلاة يجب أن يكون في الوقت، تقيد الصلاة وشرطية الوقت في الصلاة معلومة لا شك فيها. وفي باب الموارد الشرطية حينئذ الشك في تحقق الشرط يكون من موارد الشك في المحصل الذي يجب فيه الاحتياط، من موارد الشك في الامتثال، إذ المكلف يعلم باشتغال ذمته بإيقاع الصلاة في الوقت والصيام في النهار، فمع الشك في أنه هل هذه الصلاة وقعت في الوقت أو لا، الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، لا بد أن يصلي صلاة يتيقن بأنه مع الشرط، لأن أصل الشرطية معلومة لا شك فيها، يكون من موارد الشك في الامتثال أو الشك في المحصل. دائما هكذا موارد الشك في تحقق الشرط المعلوم شرطيته في الواجب حينئذ يحكم بالاشتغال فيه، لأنه من موارد الشك في المحصل. فالحكم بالاحتياط هنا من باب حكم العقل في الواقع، وجوب الاحتياط في موارد الشك في المحصل، والإمام أكد هذا الحكم العقلي، فلا يمكن التعدي إلى مورد يكون الشك في أصل الوجوب. الشك في الحكم لا الشك في الامتثال والمحصل للحكم الذي الاشتغال به يكون يقينيا، مضافا إلى وجود الاستصحاب أيضا في المورد، حتى لو كان المقام من موارد الشك في الحكم في التكليف لا شك في المكلف به والمحصل، مع ذلك هنا يوجد استصحاب بقاء النهار واستصحاب بقاء النهار استصحاب موضوعي حاكم على البراءة أو على أصل ترخيصي آخر. إذن فمورد الرواية من موارد الاحتياط بالنقطتين اللتين أشرنا إليهما، فلا يمكن إلغاء هذا المورد والتعدي حينئذ من مورده إلى سائر الموارد. وليس في الرواية عموم أو إطلاق، لم يقل كل شبهة لا بد أن تأخذ فيه بالحائط لدينك لكي يتمسك بإطلاقه أو عمومه. فهذه الرواية لا يمكن الاستدلال بها على كل المحتملات الثلاثة في فقهها. الرواية الثانية صحيحة عبد الرحمن قال: سألت أبا الحسن عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان، الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء؟ فقال: لا، بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد، يعني كل واحد منهما له جزاء، عليه كفارة مستقلة عن الآخر. قلت: إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدري ما عليه، فقال: إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلم. هذه الرواية أحسن حالا من الرواية السابقة، لأنه في السؤال الثاني السائل سأل عن عموم الشبهات الحكمية التي لا يعلم حكمها. يقول: بعض أصحابنا سألني عن حكم هذه المسألة لم أدري ما أجيبه. الإمام حينئذ هذا السؤال الكلي عن مطلق الشبهات الحكمية بعد أن أجابه عن شخص تلك الشبهة بالحكم، يعني الحكم الواقعي وهو لزوم الكفارة على كل منهما مستقلا عن الآخر اللذان اشتركا في الصيد، بينا حكم السؤال الثاني الذي سؤال كلي، وهو: إذا أصبتم بمثل هذا لم تدروا فلم تدروا، يعني إذا صار هناك مورد شبهة حكمية لم تدروا حكمها فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلم. ويقال هذا عليكم بالاحتياط أمر على أيضا من أدلة من التركيبات التي يستعمل بمعنى الأمر والإلزام، وكون الشيء ملزما على ذمة المكلف. عليكم بالاحتياط أي يجب الاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلم. هذه الصحيحة أيضا لا يمكن الاستدلال بها، وذلك أولا لاحتمال أن يكون إذا أصبتم بمثل هذا الإشارة إشارة إلى الإفتاء، لأن السائل فهكذا قال بعض إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدري ما عليه. إذا كان إذا أصبتم إشارة إلى إذا أصبتم بمثل هذا، هذا إشارة إلى أي بمثل هذه المسألة، يعني من قبيل مسألة الصيد التي لم تدري حكمها، حينئذ يكون ظاهرا في وجوب الاحتياط، كأن النظر إلى المسألة التي لا يدرى حكمها من حيث العمل هو مسألة الصيد في هذا المثال. وأخرى يقال إذا أصبتم بمثل هذا إشارة إلى أنه إذا سئلتم بسؤال سألني عن ذلك فلم أدري ما عليه، إذا سئلتم فما هو موقفكم في مقام الجواب كمسؤولين لا كمبتلين بالشبهة. على التفسير الأول يكون هذا إشارة إلى من يبتلي بالشبهة، وعلى التفسير الثاني يكون هذا إشارة إلى من يبتلي بالسؤال عن مسألته ولا يدري حكمه. على الأول تدل على الاحتياط، على الثاني تدل على أنه لا يجوز الإفتاء، فيكون المقصود عليكم بالاحتياط أي عليكم بالتوقف وعدم الإفتاء حتى تسألوا عنه فتعلموا، لا تتسرعوا في مقام الإفتاء فتفتوا بغير ما أنزل الله. وهذا الاحتمال إذا استظهر أو على الأقل كان محتملا في هذا السياق، إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا، فحينئذ يكون مجملا مرددا بين أن يكون النظر والمراد من الاحتياط عليكم بالاحتياط في المسألة الفرعية وعليكم بالاحتياط في المسألة الإفتائية، أنه هل تفتوا الاحتياط أي لا تفتوا، لا تسندوا شيئا إلينا حتى تسألوا عنه فتعلموا، فيكون إفتاءكم إخباركم إسنادكم عن علم لا عن جهل، فيكون حينئذ دليلا على حرمة الإفتاء بغير علمين، لزوم الاحتياط والتوقف وعدم الإفتاء بغير علم، لأن هذا الاحتمال يمكن أن يقال أنه بعيد في الرواية، باعتبار أنه تعبير إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا، تفريع فلم تدروا، لعله يناسب أن يكون النظر إلى حكم المسألة، إلى حكم المسألة الفرعية، وإلا لو كان النظر إلى مسألة الإسناد لما كان ينبغي أن يعبر عنه بالاحتياط، إذ حرمة الإسناد ليست احتياطية جزمية يقينية من المحرمات الثابتة الواضحة القطعية، لا يناسب أن يعبر عن حرمة الإفتاء بأنه من يفتي بغير علم خالف الاحتياط، لا، خالف الحكم الواقعي القطعي عصى، فإن الإفتاء بغير علم بنفسه حرام، حرام واقعي ليس حراما احتماليا من باب الاحتياط. فالاحتمال الأقرب إلى الرواية أن يكون المراد بإذا أصبتم بمثل هذا أي بالمسألة الفرعية. فالجواب الأول إنصافا غير تام، لكن الجواب الثاني هو تام، وحاصله أن هذه الرواية تدل على وجوب الاحتياط في شبهة حكمية يمكن فيها الفحص عن حكمها، وهذا يحكم الأصولية أيضا بوجوب الاحتياط. والقرينة على أن النظر إلى الشبهة الحكمية قبل الفحص مع إمكان الفحص ذيلها، فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا. هذا حتى تسألوا فتعلموا دليل على أن النظر إلى الشبهة الحكمية التي يمكن للمكلف فيها أن يفحص ويسأل الإمام ويسأل نعم هو لا، حينئذ حتى تسألوا قرينة على أن النظر إلى الفرض الذي يمكن فيه السؤال يكون مقيد لإطلاق الصدر. لو لم يكن هذه جملة حتى تسألوا فتعلموا موجودة، نعم كنا نأخذ بإطلاقه، لكن مجيء جملة حتى تسألوا كان هكذا يقول الاحتياط مع إمكان السؤال والتعلم واجب، أكثر من هذا حينئذ لا ينعقد له إطلاق. حتى تسألوا عن فتعلموا يعني لابد أن تتعلموا المسائل، من دون تعلم لا يمكن ارتكاب العمل ارتكاب فعلين، ومن يصير هذا من أدلة وجوب التعلم من قبلها لا تعلمت من روايات الدالة على وجوب التعلم. فالجملة حتى تسألوا عن فتعلموا حينما تتصل بفعليكم بالاحتياط يكون ظاهرا في مقيدا لإطلاقه رافعا لإطلاقه. فتعلموا حتى تسألوا عن فتعلموا يعني معناه أنه لابد لكم أن تعلموا، لابد لكم مع إمكان العلم أن تعلموا، قبل العمل لا يمكنكم أن ترتكبوا، فلا ينعقد له إطلاق حينئذ لمن لا يتمكن من التعلم، يعني فحص وسأل مع ذلك لم يعلم، لأنه لم يصل إلى حديث إلى رواية يدل على التحريم، هذا لا يكون مشمولا حينئذ لإطلاق فعليكم الاحتياط. إذن فهذه الرواية لا تدل إلا على وجوب التعلم في الواقع أو منجزية الحكم الواقعي للشبهات الحكمية قبل الفحص لا أكثر. وبهذا ظهر أن أدلة الأخبار شيء منها لا يتم في الواقع في نفسه على إثبات وجوب الاحتياط في الشبهات. بعد هذا يقع البحث في النسبة بين أدلة الأخباري وأدلة الأصولي، لو فرض تمامية كل منهما في نفسه، وهنا مقامات أو جهات من البحث. الجهة الأولى النسبة بين الأخبار التي استدل بها الأخباري والأخبار التي استدل بها الأصولي، أخبار الأخباري على البراءة وأخبار الأصولي على الاحتياط. هنا مع قطع النظر عن الآيات فقط، الأخبار التي هي أدلة ظنية السند، ذكر بعض الأعلام أنه لو فرضنا تمامية أخبار الاحتياط عند الأخباري على وجوب الاحتياط، مع ذلك لو تمت سندا ودلالة مع ذلك لا بد من القول بالبراءة الشبهات لا بالاحتياط، وذلك لأن أخبار البراءة التي تمت أو تم بعضها على الأقل في بحث البراءة تلك الأخبار تكون معارضة مع هذه الأخبار، والتعارض بينهما يكون بنحو العام والخاص، يعني أخبار البراءة أخص من أخبار الاحتياط، وفي موارد التعارض بنحو العموم والخصوص المطلق يقدم الأخص على الأعام. كيف تكون أخبار البراءة أخص؟ يقول أخبار البراءة أخص من ثلاث جهات. الجهة الأولى أن أخبار البراءة لا تشمل الشبهات قبل الفحص، فإن الأخبار التي كانت تدل على البراءة خاصة بمخصص متصل أو منفصل، أخبار وجوب التعلم بالشبهة بعد الفحص، أما الشبهة قبل الفحص أخبار البراءة لا تثبت البراءة فيها، فتكون مخصوصة بالشبهات قبل الفحص، بخلاف أخبار الاحتياط. الاحتياط تدل على وجوب الاحتياط في الشبهة سواء كان قبل الفحص أو بعد الفحص، فهذا أعم وذاك أخص، فتخصص أخبار البراءة أخبار الاحتياط في خصوص الشبهات قبل الفحص، لأن هذه تقول يجب الاحتياط مطلقا في الشبهة سواء فحصت أو لم تفحص، ذاك يقول يجب الاحتياط في الشبهة بعد يجب لا يجب الاحتياط لك الإقدام مثلا ورفع ما لا يعلمون في الشبهات الحكمية أيضا، لكن بعد الفحص إذا كان عدم العلم ناشئا من أنه فحص ولكنه لم يصل، وأما الشبهة قبل الفحص خارج عن حديث رفع ما لا يعلمون، إما بمقيد متصل لبي متصل أو بمقيد منفصل وهي أخباره هل لا تعلمت. فبعد تخصيص أخبار حديث الرافع وما يشابهه من الأحاديث من أدلة البراءة بالشبهات بعد الفحص تكون النسبة بين هذه الروايات الدالة على البراءة ونسبة الروايات الدالة على الاحتياط العموم والخصوص المطلق تنقلب النسبة، حتى إذا كان المخصص المخرج للشبهة قبل الفحص عن أخبار البراءة لو كان منفصلا لو كان متصلا قرينة لبية متصلة أو انصراف عن الشبهات بعد قبل الفحص، فابتداء النسبة عموم وخصوص مطلق، وإذا كان منفصلا المقيد لأخبار البراءة والمخرج للشبهات قبل الفحص عن مفادها تنقلب النسبة بعد أن كان مثلا متساويا إلى أنها أخص تصبح أخص من أخبار الاحتياط، فتقيد أخبار الاحتياط وجوب الاحتياط بالشبهة قبل الفحص. هذا وجه للأخصية. وجه ثاني للأخصية أن أخبار البراءة لا تشمل أطراف العلم الإجمالي، الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي لا تكون مشمولة لأخبار البراءة، من باب أنه يلزم الترخيص في المخالفة القطعية، ولا الترخيص في المخالفة القطعية قبيح ممتنع، فتخرج من إطلاق أخبار البراءة الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي بخلاف أخبار الاحتياط تشمل الشبهة سواء كانت مقرونة بالعلم الإجمالي أو غير مقرونة. فأيضا هذه أخصية أخرى في أدلة البراءة عن أدلة الاحتياط من ناحية ثانية. من ناحية ثالثة أخبار البراءة فيها ما كان مختصا بالشبهة التحريمية قبيل كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي نهي ظاهر في التحريم، حينئذ أخبار الاحتياط أخوك دينك فاحتط لدينك مطلق، هذا أيضا يجعل هذه تلك الأخبار أخص من أخبار الدالة على وجوب الاحتياط. هذه تخصيصات ثلاثة أو أخصيات ثلاثة لأخبار البراءة بالنسبة لأخبار الاحتياط. ومن هنا يقول حتى لو تم دليل الأخبار لا بد من تخصيص روايات وأدلة وجوب الاحتياط بالشبهة قبل الفحص أو الشبهة المفروضة بالعلم الإجمالي ونحو ذلك مثلا، أو الشبهة الوجوبية الذي هو خلاف مدعى الأخباري أيضا. إلا أن هذا الكلام غير تام، وذلك لأنه أولا، أما المخصص الثالث أو الأخصية الثالثة فواضحة الضعف، لأن الأخصية الثالثة أولا كل شيء لك مطلق حتى يرد فيه نهي فيما سبق استشكل فيه كل الأعلام في دلالته على البراءة فلم يتم لا سندا تم ولا دلالة. ثم لو فرضت تمامية هذا الخبر ليس دالا على وجوب على البراءة في خصوص الشبهة التحريمية، بل يدل على البراءة في الشبهة التحريمية والوجوبية، إما باعتبار أن الشيء الذي كل شيء الشيء يعم الفعل والترك، والواجب أيضا تركه محرم ومنهي عنه، فيكون عنوان الشيء كل شيء شيء مبهم من العناوين المبهمة المطلقة يصدق على الفعل والترك معا، فبهذا الإطلاق يشمل الشبهة الوجوبية أيضا، فإن الشبهة الوجوبية أيضا تركه منهي عنه ومحرم، فيشمله مطلق تركه حتى يرد فيه التحريم، إما بهذا البيان أو ببيان أنه لا يحتمل البراءة في الشبهة التحريمية دون الوجوبية، فإن الشبهات الوجوبية حتى الأخبارية يقول بالبراءة فيها، فإنما يقول بالاحتياط في الشبهات التحريمية بالخصوص. احتمال اختصاص البراءة في الشبهة التحريمية في نفسه غير وارد فقهيا، فلو دل دليل على البراءة في الشبهة الحكمية التحريمية بالفحوى بالدلالة الالتزامية بعدم القول بالفاصل يدل أيضا على البراءة في الشبهة الحكمية في الشبهة الوجوبية أيضا. هذا ثانيا. وثالثا بالنسبة للأخصية الثالثة، في أدلة الأخباري أيضا كان هناك ما هو مختص بالشبهة التحريمية فيقع معارض مع هذا الدليل، من قبيل الأمور ثلاثة، أمر حلال بين، حرام بين، شبهات بين ذلك، حلال بين، حرام بين، أيضا مختص بالفرق، وشبهات بين ذلك بين الحلية والحرم لا إطلاق لها للشبهة الوجوبية فتكون معارضة حينئذ. إذن فالأخصية الثالثة في غير محلها واضحة الضعف. يبقى الكلام في الأخصيتين الأولى والثانية، أن أخبار الاحتياط أخص، أخبار البراءة أخص لاختصاصها بالشبهات بعد الفحص ولاختصاصها بالشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، فتقيد أخبار الاحتياط بالشبهات ما قبل الفحص والمقرونة بالعلم الإجمالي لا بالشبهة البدوية بعد الفحص، تلك تبقى لأخبار البراءة، والشبهات قبل الفحص أو المقرونة بالعلم الإجمالي حتى بعد الفحص تبقى لأدلة. هذا الكلام أيضا غير تام، وذلك أولا الأخصية الأولى والثانية غير تام، لأنه يوجد من ناحية أخرى أخصية لأخبار البراءة من أخبار الاحتياط، وهي أن أخبار البراءة أخبار الاحتياط من أخبار البراءة، وهي أن أخبار الاحتياط مختصة بالشبهات الحكمية، أخبار الاحتياط التي تقدمت كلها مختصة بالشبهات الحكمية بخلاف أخبار البراءة، فإن حديث الرفع مثلا رفع ما لا يعلمون يشمل الشبهة الحكمية والموضوعية معا، تشمل الشبهتين، فباعتبارها تشمل الشبهتين حينئذ تكون في كل من الدليلين أخصية من جهة وأعمية من جهة أخرى، تكون النسبة بينهما عموم وخصوص من واجه، حتى لو قبلنا انقلاب النسبة تصبح النسبة بينهما، يعني حتى لو قبلنا أن خروج موارد الشبهة قبل الفحص والشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي من أخبار البراءة بالمخصص المتصل أو المنفصل الذي يكون وقلنا بانقلاب النسبة بعد التخصيص تكون النسبة أخاص، لا تصبح النسبة أخاص لوجود عموم في أخبار البراءة غير موجود في أخبار الاحتياط، وهو عموم أخبار البراءة للشبهات الموضوعية. حديث رفع ما لا يعلمون تشمل الشبه الموضوعية، يشمل الشبهة الموضوعية، بينما أخبار حلال بين حرام بين ونحو ذلك لا تشمل الشبهات الموضوعية، فتكون أخص من هذه الناحية، تكون أخص، يكون بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه. مورد افتراق أخبار البراءة عن أخبار الاحتياط الشبهة الموضوعية، تشمله أخبار البراءة لا تشمله أخبار، تشملها أخبار الاحتياط. مورد افتراق أخبار الاحتياط عن أخبار البراءة الشبهة قبل الفحص، والشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي الذي خرجت عن أخبار البراءة إما بالتخصيص المتصل أو المنفصل بناء على انقلاب النسبة، قبول كبرى انقلاب النسبة. مورد الاجتماع الشبهة البدوية غير المقرونة بالعلم الإجمالي بعد الفحص، هذا مورد اجتماعهما، لا موجب لتقديم أخبار البراءة على أخبار الاحتياط بعد أن كان لكل منهما مورد افتراق عن الآخر. الأخصية إنما تكون حينما لا يكون لكل من الطرفين مورد افتراق عن الآخر، وإلا كانت النسبة عموم من وجه، فالتعارض بنحو العموم من وجه لا بنحو الأخصية لكي يقدم الأخص على الأعم. هذا أولا. وثانيا، لو كان مدركنا على دليل على البراءة حديث الرفع، لو تم من أدلة البراءة خصوص حديث الرفع لا الأحاديث الأخرى كما هو التام عند المشهور، حينئذ مقتضى تطبيق قواعد ونكات الجمع العرفي بين الطائفتين تقديم القول بالبراءة بالاحتياط على القول بالبراءة ببيانات ونكات تأتي إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله. كان البحث في النسبة بين أخبار البراءة وأخبار الاحتياط بناء على تمامية الاستدلال بكل منهما في نفسه. قلنا أن ما ذهب إليه بعض الأعلام من أخصية أخبار البراءة من أخبار الاحتياط باعتبار أن أخبار البراءة لا تشمل الشبهات قبل الفحص ولا الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، هذه بخلاف أخبار الاحتياط فتكون أخص، أخبار البراءة تكون أخص من أخبار الاحتياط فتخصصها بالشبهات قبل الفحص أو الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. هذه الدعوة غير صحيحة، وذلك أولا باعتبار أن أخبار الاحتياط أيضا كان فيها ما لا يشمل الشبهات الموضوعية بخلاف أخبار البراءة التي كانت تعم الشبهة الحكمية والموضوعية، فتكون النسبة بينهما عموم من وجه لا محالة لا أخص، إذ تكون أخبار الاحتياط أخص من هذه الناحية من أخبار البراءة. هذا ما بيناه بالأمس. هناك إشكال آخر، وهو ترق عما تقدم في الإشكال الأول، أننا لو أردنا أن نطبق قواعد النسبة والجمع العرفي بين بين الطائفتين أخبار البراءة وأخبار الاحتياط، يعني ما تم عند المشهور من أخبار البراءة وأخبار الاحتياط، لانعكس الأمر وكان مقتضى الصناعة تقديم أخبار الاحتياط في الشبهات البدوية على أخبار البراءة.
المهم عند المشهور من أدلة البراءة حديث الرفع، رفع ما لا يعلمون، الذي تم عندهم سندان ودلالتان. وهذا الحديث مفاده نفي الحكم المشكوك الذي لا يعلمون به مطلقا، سواء في الشبهة الحكمية أو في الشبهة الموضوعية، فهي مطلقة من ناحية شمول الشبهتين معا، الحكمية والموضوعية. وأخبار الاحتياط أكثرها أو المهم منها من قبيل مقبولة عمر بن حنظلة، التي هي مثلا مقبولة سندان أو معتبرة سندان وواضحة مثلا دلالتان، هذا النوع من أخبار الاحتياط واردة في خصوص الشبهة الحكمية، فإن مقبولة عمر بن حنظلة وارد في الخبرين المتعارضين كما تقدم، وقسمت الأمور على ثلاثة أقسام: حلال بين وحرام بين. إذن فهي واردة في الشبهة الحكمية، ولا تعميم ولا عموم فيها للشبهة الموضوعية. هذا نوع من أخبار الاحتياط، أخبار تدل على الاحتياط لو تم في خصوص الشبهات الحكمية. نوع آخر من أخبار الاحتياط تدل على وجوب الاحتياط مطلقا في كل شبهتين، من قبيل ما إذا تم مثلا تلك الرواية: أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت، هذا أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت، الاحتياط للدين هم في الشبهات الحكمية معقول وهم في الشبهات الموضوعية، فتكون أخبار الاحتياط على طائفتين: طائفة واردة في خصوص الشبهات الحكمية، طائفة واردة في مطلق الشبهات الأعم من الحكمية والموضوعية. حينئذ حديث الرافع حينما يلحظ بالنسبة لهاتين الطائفتين مقتضى الصناعة والقاعدة تقديم أخبار الاحتياط والحكم الشبهة الحكمية البدوية بعد الفحص وجوب الاحتياط، سواء قلنا بأن أخبار البراءة يعني حديث البراءة حديث الرافع بنفسه مقيد ومنصرف إلى الشبهات بعد الفحص، بحيث يكون خروج الشبهة قبل الفحص والمقرون بالعلم الإجمالي من حديث الرافع خروجا تخصصيا ومقيد المتصل والمخصص المتصل، أو قلنا بأن حديث الرافع مطلق يشمل الشبهة قبل الفحص ويشمل الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي والشبهة بعد الفحص البدوية، وهذا الأمر يخرج الشبهة قبل الفحص بأخبار وجوب التعلم مثلا التي تخصص حديثها. على كلا المسلكين في مفاد أخبار حديث الرافع الذي هو مهم أخبار البراءة، النتيجة هو الحكم في الشبهة الحكمية البدوية بتقديم الاحتياط على البراءة، وتفصيل ذلك بالتكلم على كل من الفرضين. الفرض الأول أن نفترض أن أدلة البراءة حديث الرافع بمخصص متصل بقرينة لبية متصلة بالانصراف ونحو ذلك لا يشمل بنفسه الشبهة قبل الفحص، وإنما يشمل الشبهة بعد الفحص فقط مثلا، حينئذ نقول هذا فرض. الفرض الثاني أن يكون يشمل، يقال بالإطلاق العموم كما هو ظاهره، ظاهر حديث الرافع رفع ما لا يعلمون قبل الفحص بعد الفحص، قبل الفحص نخرج الشبهة عن حديث الرافع بأخبار وجوب التعلم المخصصة والمقيدة، أو بالإجماعات مثلا على وجوب التعلم المقيد والمخصص لحديث الرافع والمخرج عنه الشبهة البدوية قبل الفحص، هذا الفرض الثاني. أما الفرض الأول أن نفترض أن حديث الرافع في نفسه غير شامل بمخصص مقيد بلبي مثلا مقيد لبي متصل أو بالانصراف غير شامل للشبهة قبل الفحص. حينئذ حينما نلحظ النسبة بين حديث الرافع وبين مثل المقبولة الدالة على وجوب الاحتياط في الشبهة الحكمية بالخصوص الأعم من قبل الفحص وبعد الفحص تكون النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، لأن المقبولة أخص من ناحية عدم شمولها للشبهة الموضوعية بخلاف حديث الرافع تشمل الشبهة الموضوعية، فحديث الرافع بلحاظ الشبهة الموضوعية أعم والمقبولة أخص، يعني مورد افتراق الحديث حديث الرافع عن المقبولة الشبهة الموضوعية تشملها يشملها حديث الرافع ولا تشملها المقبولة، فمن هذه الناحية المقبولة أخص والحديث الرافع أعم، من ناحية أخرى المقبولة أعم وحديث الرافع أخص، وهي الشبهات قبل الفحص، فإن الشبهة قبل الفحص حديث الرافع لا يشمله بحسب الفرق، لأننا افترضنا أن حديث الرافع مقيد بمقيد لبي متصل أو بالانصراف بحيث لا يشمل لا إطلاق له من أول الأمر للشبهة قبل الفحص، فمن هذه الناحية حديث الرافع أخص والمقبولة أعم، لأن المقبولة تشمل الشبهة قبل الفحص أيضا. فموردي الافتراق لهما مورد افتراق حديث الرافع الشبهة الموضوعية، مورد افتراق المقبولة الشبهة الحكمية قبل الفحص، مورد الاجتماع الشبهة الحكمية بعد الفحص، مورد الاجتماع والتعارض بينهما عموم من واجب يتعارضان في مادة الاجتماع ويتساقطان، لأن الدليلين إذا كان بنحو العموم من واجب يتعارضان ويتساقطان، وبعد التساقط نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى النوع القسم الآخر من أحاديث الاحتياط أخوك دينك فاحتط لدينك، لأن ذاك القسم من أدلة الاحتياط يدل على الاحتياط في مطلق الشبهات الأعم من الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، فهو أعم من حديث الرافع ليس أخص، أعم وليس أخص ولا مساوي مع حديث الرافع، لأنه يشمل الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية أخوك دينك فاحتطله، ويشمل الشبهة قبل الفحص والشبهة بعد الفحص، فأخوك دينك فاحتطل دينك بمنزلة العامل الفوقاني سوف يكون بمنزلة عام فوقاني تحته دليلان خاصان متعارضان بنحو العموم من واجه، بعد تعارض الدليلين الخاصين بنحو العموم من واجه في مادة الاجتماع يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى العام الفوقاني، وهذه قاعدة مبينة في قواعد التعارض والجمع العرفي أنه كلما كان لنا عام فوقاني يشمل تمام الشبهات موضوعية حكمية قبل الفحص بعد الفحص أخوك دينك فاحتط لدينك على مطلق عام، تحته دليلان متعارضان المقبولة التي هي في خصوص الشبهات الحكمية أعم من ما قبل الفحص بعد الفحص، وحديث الرافع التي في خصوص الشبهات بعد الفحص موضوعية أو حكمية، إذن فيكون هذان الدليلان التحتانيان المتعارضان بنحو العموم من وجه يتساقطان في مورد الاجتماع، وبعد التساقط المرجع والعام الفوقاني وهو أخوك دينك فاحتط لدينك فيجب الاحتياط. هذا هنا قد يتصور أن هذا العام الفوقاني وهو أخوك دينك فاحتط لدينك أيضا مقيد بأدلة عدم وجوب الاحتياط في الشبهات الموضوعية من قبيل أخبار الحل في الموضوعات التي يقبله الأخباري أيضا، وما تقدم كل شيء لك حلال في المشتبهات الخارجية، أدلة الحلية في الشبهة الموضوعية يقبلها الأخباري، إنما الأخباري لا يقبل البراءة في الشبهة الحكمية. في الشبهة الموضوعية يتمسك بأدلة الحلية، تلك الأدلة مقيدة لإطلاق العام الفوقاني وهو أخوك دينك فاحتط لدينك، فيخرج من الإطلاق هذا الإشكال يأتي في الشق الثاني، في الشق المخصص كون خروج الشبهات الموضوعية، خروج الشبهات قبل الفحص من حديث الرفع خروجا تخصيصية لا تخصيص، هذا الإشكال نؤجله. إذن فبناء على الفرض الأول وهو أن حديث الرفع شموله لعدم شموله للشبهات قبل الفحص عدم شمول تخصصي لا تخصيصي، هذا الفرض الأول. في هذا الفرض الحكم واضح جدا، فإنه في هذا الفرض سوف يكون النسبة بين سوف تكون النسبة بين دليل حديث الرفع الذي هو دليل البراءة وبين مقبولة عمر بن حنظلة الذي هو أحد قسمي أدلة الاحتياطي المختص بالشبهة الحكمية، النسبة بينهما عموم من وجه يتعارضان ويتساقطان. في مورد الاجتماع نرجع إلى العام الفوقاني وهو أخوك دينك فاحتط لدينك، وهو يثبت وجوب الاحتياط في الشبهة بعد الفحص، الشبهة البدوية الحكمية بعد الفحص. لا بس أن نقدم هذا الكلام، ما دام دخلنا فيه نقدمه. هنا يوجد إشكاله، حاصل هذا الإشكال أنه قد يقال أننا في أخوك دينك فاحتط لدينك نقيد أيضا أخوك دينك فاحتط لدينك، نقيده بأخبار الحل في الشبهة الموضوعية التي يقبله الأخباري يقبل جريان البراءة في الشبهة الموضوعية، وإنما لا يقبل جريانها في الشبهة الحكمية. فنقيد أخوك دينك فاحتط لدينك هذا القسم العام الفوقاني من أخبار الاحتياط، نقيده بغير الشبهات الموضوعية، أخوك دينك فاحتط لدينك في غير الشبهة الموضوعية. أما في الشبهة الموضوعية فأخبار الحل في الشبهات الموضوعية أخرجت من أخوك دينك فاحتط لدينك الشبهة الموضوعية، فإذا أخرجته إذن سوف تنقلب النسبة بين أخوك دينك فاحتط لدينك، تنقلب النسبة بين العام الفوقاني أخوك دينك فاحتط لدينك مع حديث الرفع من كونه أعم مطلقا إلى كونه أعم من وجه. أخوك دينك فاحتط لدينك بعد أن نخرج من تحته الشبهة الموضوعية يختص بأن وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية قبل الفحص وما بعد الفحص، والنسبة بين هذا المفاد ومفاد حديث الرفع العموم والخصوص من وجه، لأن حديث الرفع يشمل الشبهات الموضوعية، تكون النسبة بينهما كالنسبة بين المقبولة وحديث الرفع. المقبولة ابتداء لا يشمل شبهات الموضوعية، أخوك دينك فاحتط لدينك بعد التخصيص بأخبار الحل في الشبهات الموضوعية التي يقبلها الأخباري تكون النسبة وتنقلب النسبة بينها وبين حديث الرفع العموم والخصوص من وجه، فلا يكون صالحا للرجوع إليه بل يكون معارضا. إذا كانت النسبة عموم من وجه أصبح معارضا معه كالقسم الثاني. فحاصل الشبهة التي مذكور في الكتاب متأخرا نحن قدمناه هنا، حاصل الشبهة على هذا التقدير الأول أن القسمين يرجعان إلى قسم واحد، المقبولة النسبة بينها وبين حديث الرفع العموم والخصوص من وجه من أول الأمر فيتعارض. أخوك دينك فاحتط لدينك في نفسه وإن كان أعم، لكن بناء على قبول مباني انقلاب النسبة وأن النسبة بين الدليلين المتعارضين لا بد وأن يلحظ بعد إعمال المخصصات على الدليلين، أخوك دينك فاحتض لدينك له مخصص يخرج منه الشبهة الموضوعية، فتكون الشبهة الموضوعية خارجة عن أخوك دينك فاحتض لدينك. فإذا كانت خارجة بمخصص يخصه وهو روايات الحل في الشبهات الموضوعية التي يقبلها الأخباري، فتصبح النسبة بين القسم الثاني بين كلا قسمي أدلة الأخباري مع حديث الرافع العموم من وجه، لأن أخوك دينك بعد التخصيص بأخبار الحل مختص بالشبهات الحكمية قبل الفحص وبعد الفحص. البراءة في حديث الرافع أعم من الشبهات الموضوعية والحكمية، لكن بعد الفحص فقط، فيتعارضان بنحو العموم من وجه في الشبهة الحكمية بعد الفحص. فتكون كلا القسمين يكون كلا القسمين من دليل الأخباري النسبة بينهما وبين حديث الرفع العموم من وجه، فيتعارضان ويتساقطان. غاية الأمر أحدهما وهو المقبول النسبة بينها وبين حديث الرفع العموم من وجه باعتبار أنه من أول الأمر لا إطلاق له للشبهة الموضوع. الآخر مثل أخوك دينك فاحتط لدينك النسبة بينه وبين حديث الرفع العموم من وجه، لأنه بالمخصص المنفصل له وهو أخبار الحل خصصنا بغير الشبهة الموضوعية. بناء على انقلاب النسبة لابد أن نلحظ النسبة بين حديث الرفع وبين هذا القسم بعد إعمال مخصصات هذا القسم، ومن جملة مخصصات هذا القسم إنما هو أخبار الحل التي تخرج الشبهات الموضوعية حتى عند الأخباري عن وجوب الاحتياط من أدلة الاحتياط التي منها أخوك دينك. هذه الشبهة، هذه الشبهة جوابها أن المخصص وهو أخبار الحل في الشبهات الموضوعية، هذا المخصص مع حديث الرفع كلاهما أخص من القسم الأول من القسم الثاني من قسمي أخبار الاحتياط، يعني من أخوك دينك فاحتط لدينك. أخوك دينك فاحتط لدينك يدل على وجوب الاحتياط في مطلق الشبهات حكمية موضوعية قبل الفحص بعد الفحص. ورد في قبال هذا العام مخصصان، أحدهما يخرج الشبهات الموضوعية وهي أخبار الحل المتقدمة كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه الذي كان خاصا بالشبهة، وهذا يخرج خصوص الشبهة الموضوعية. حديث الرفع أيضا أخص، فإن حديث الرفع رفع ما لا يعلمون افترضنا على في التقدير الأول أنه لا يشمل الشبهة قبل الفحص بنفسه، لا يشمل منصرف أو مقيد بمقيد لبي متصل، يشمل تمام الشبهات غير الشبهة قبل الفحص، تمام الشبهات غير الشبهة الحكمية قبل الفحص، وتخرجها عن أخوك دينه. إذن فبحسب الحقيقة هنا عام واحد وفي قباله مخصصان، أحد المخصصين أضيق من الآخر، فإن الشبهة الموضوعية كما تخرج بأخبار الحل الواردة في الشبهة الموضوعية من أخوك دينك تخرج بحديث الرفع أيضا، فإن حديث الرفع أيضا تخرج الشبهة الموضوعية تشمل الشبهة الموضوعية. فبابه باب عام واحد ومخصصان أحدهما أكبر من الآخر، حينئذ هنا سوف يأتي في بحث انقلاب النسبة أن هنا لا يقال بانقلاب النسبة بل يعمل كلا المخصصين على العام، لا يلحظ العام مخصصا بالمخصص الضيق أولا ثم تلحظ نسبته مع المخصص الأوسع فتنقلب نسبته من الأخصية إلى العموم من وجه، لأن كلا المخصصين نسبتهما إلى العام في عرض واحد نسبة واحدة، هذا أخص في نفسه ذاك أيضا أخص في نفسه. إعمال أحد المخصصين في المرتبة السابقة عن المخصص الآخر هذا الإعمال لا موجب له. حجية العام ابتداء أن تخصص بما عدا المخصص المقدار المشمول للمخصصين معا، ملاحظة أحد التخصيصين قبل التخصيص الآخر في الرتبة هذا لا موجب له. فحتى القائل بانقلاب النسبة هناك في مثل هذه الموارد لا يقبل انقلاب النسبة. في مثل هذه الموارد يقول بأن كلا المخصصين يعملان ويخصصان العام في مرتبة واحدة، كما إذا قال أكرم العالم وقال لا تكرم لا يجب إكرام العالم بالعلوم الطبيعية مثلا، ورد مخصص آخر لا يجب إكرام الفيزياوي العالم بالفيزياء الذي هو ضمن العلوم الطبيعية. خب هنا لو خصصنا أكرم العالم أولا أخرجنا منه العالم بالفيزياء وقلنا لا يجب إكرام العالم بالفيزياء، النسبة بين أكرم العالم ولا تكرم العالم الطبيعي سوف ينقلب من كونه أعم عموم وخصوص مطلق إلى عموم وخصوص من واجب، إذ أكرم العالم بعد تخصيصه بغير الفيزياوي سوف لا يشمل العالم الفيزياوي العالم الطبيعي بعلم الفيزياء، لا تكرم العالم في العلوم الطبيعية يشمل العالم الفيزياوي، فيكون النسبة بينهما عموم الواجب، مورد افتراق صار للخاص لا يشمله العام. لكن ويحكم مثلا بالتساقط في العالم الطبيعي في غير الفيزياء لأن النسبة بينهما بين الخاص الأول وبين أكرم العالم عموم الواجب. هذا الكلام هناك يجاب عليه، يقول قال أن هذا غير تام. لماذا؟ لأن أكرم العالم ولا لأن لا تكرم الطبيعي العالم بعلوم الطبيعة ولا تكرم العالم بالفيزياء نسبتهما إلى أكرم العالم نسبة واحدة، هذا خاص في نفس أخص مطلقة في نفسه ذاك ما خاص مطلقة، وأترم أحد الخاصين أوسع من الخاص الآخر وهما متوافقان كلاهما لا تكرم، أحدهما أوسع من الآخر، لو خصص العام بالقدر المشترك بين الخاصين معا تنقلب نسبته مع الخاص الأوسع إلى العموم من واجب، إلا أنه لا دليل على وجوب الملاحظة أولا للخاص الأول ثم الخاص الثاني، بل كلاهما في مرتبة واحدة يخصصان العام، فإذا كان في مرتبة واحدة أخصان من العام إذن لا ينبغي أن يلاحظ كل واحد منهما نسبته مع العام بعد تخصيصه بالآخر، بل يلحظان معا في رتبة واحدة إلى العام فيكونان معا أخصين، هم هذا أخص هم ذاك أخص، فيخصص العام بهما معا فيخرج تمام الخاص سواء الخاص الأضيق أو الخاص الأوسع، تمام موارد الخاصين يخرج من تحت العام بالتخصيص. بعد الفحص الشبهات الحكمية بعد الفحص يجب الاحتياط حينئذ، وهذا مقصودنا لأننا نريد أن نشكل على الوجه الذي بيّنه بعض الأصوليين لإثبات تقدم دليل الأخباري دليل الأصولي وهو حديث الرافع لو تم على دليل الأخباري. نحن الآن أثبتنا أنه في الفرض الأول وهو أن أخبار أن حديث الرافع تخصصا لا يشمل الشبهات قبل الفحص، هذا الفرض الأول، تكون النسبة بين حديث الرافع وبين المقبولة العموم والخصوص من واجه وهو أحد قسمي أخبار الاحتياط، فلو كان لو كنا والمقبولة فقط يتعارضان ويتساقطان أفرض أن نرجع للبراءة العقلية أو إلى براءة أخرى براءة بالتي هي بوزان البراءة العقلية، لكن يوجد طائفة أخرى من أخبار الاحتياط وهي الأخبار التي تدل على وجوب الاحتياط في كل شبهة من قبيل أخوك دينك فاحتط لدينك، وهذا عام فوقاني يرجع إليه بعد التعارض في مورد الاجتماع بين الخاصين المتعارضين. هنا توجد شبهة أن هذا العام الفوقاني هو أيضا مخصص بخاص آخر وهو أخبار الحل في الشبهات الموضوعية، وبعد تخصيصه بأخبار الحل في الشبهات الموضوعية تنقلب نسبته مع حديث الرافع إلى العموم من واجب، فلا يمكن أن يرجع إليه، بل هو أيضا يدخل في المعارضة مع حديث الرافع كالمقبولة ويتساقطان. نقول لا هذا الكلام خطأ. خلاف الصناعة حتى لو قبلنا انقلاب النسبة، لو لم نقبل انقلاب النسبة واضح هذا الكلام واضح، لأن أخوك دينك ذاتا مطلقا حتى لو ورد مخصصات في أدلة أخبار الحل في الشبهات الموضوعية. لو أنكرنا انقلاب النسبة وأن الميزان في النسبة ذات الظهور لا الظهور الحجة، فالنسبة عموم وخصوص مطلق بين حديث الرافض، يعني ذاك عام فوقاني يرجع إليه. لكن حتى على قبول انقلاب النسبة مع ذلك هذا عام فوقاني لابد أن يرجع إليه، لأن القائل بالانقلاب النسبة إنما يقبله ويلحظ النسبة بين هذا الخاص وبين ذاك العام بعد تخصيصه، إذا لم يكن ذاك المخصص كهذا المخصص كلاهما خاصان في عرض واحد. لو كان هناك عام وخاصان لذاك العام يخرجان منه موارد، غالبا أحدهما يخرج بعض الموارد الآخر يخرج تلك الموارد وزيادة، هنا لا تلحظ النسبة بين الخاص الأعم مع العام بعد تخصيص العام بالخاص الأخص، وإنما نسبة الخاص الأعم والخاص الأخص إلى العام نسبة واحدة كلاهما خاصان لهذا العام، فلا تنقلب النسبة هنا بين العام وبين أعم الخاصين إلى العموم والخصوص من وجه بأن يخصص العام أولا بأخص الخاصين ثم تلحق نسبته مع أعم الخاصين. أي فرق بين أخص الخاصين وأعم الخاصين من حيث كونهما معا مخصصان في مرتبة واحدة للعام؟ إذن فالقائل بانقلاب النسبة أيضا هنا لا يقبل انقلاب النسبة، لأن هنا كلا الخاصين أعم الخاصين وأخص الخاصين نسبتهما إلى العام نسبة واحدة، فإذا كان نسبتهما إلى العام نسبة واحدة فلا موجبة ولا معنى لافتراض أن العام خصص أولا بأخص الخاصين فانقلبت نسبته مع عم العامين إلى العموم والخصوص المنواج، لا يبقى نسبته على العموم والخصوص المطلق. ومن هنا لو لم يكن لأعم العامين معارض كنا نعمل تخصيص العام به في المقام أعم العامين، ما هو حديث الرفع؟ فإن حديث الرفع أعم من أخبار الحل في الشبهات الموضوعية، أعم العامين في مورد افتراقه عن أخص الخاصين له معارض وهو المقبولة، بعد التعارض والتساقط بينه وبين المقبولة نرجع إلى العام باعتباره عاما فوقانيا، لا أنه يتعارض العام الفوقاني مع أعم العامين لكونه عموم من واج، إذ ليست النسبة بينه وبين أعم العامين عموما وخصوصا من واج. في كله في تمام، لو لم يكن لحديث الرف معارض يتقدم على أخوك دينك في تمام مفاده. أخبار الحل لا المقبولة، أخبار الحل حديث الرفع مع أخبار الحل خاصان لعموم أخوك دينو. في عرض واحد كلاهما مخصصان لولا المقبولة في كليهما، يعني في لا في مع أخبار الحل ليس متعارضا، مع المقبولة متعارض. يوجد لدينا أربعة أدلة، أخوك دينك فاحتط لدينك، حديث الرفع، حديث الحل في الشبهات الموضوعية، والمقبولة التي مع المقبولة معارض حديث الرافع، لا مع المقبولة معارض لا مع أخص الخاصين، أخص الخاصين أخبار الحل، أخبار الحل مع حديث الرافع كلاهما متوافقان. حديث الحل أخبار الحل يقول في الشبهات الموضوعية حلية وبراءة، حديث الرافع أيضا يقول في الشبهات الموضوعية حلية وبراءة، ففي أخص الخاصين وهو مورد أخبار الحل يوجد مخصصان لأخوك دينه، أحدهما أخبار الحل والآخر حديث الرفع، وفي غير الشبهات الموضوعية
يوجد مخصص واحد وهو حديث الرفع. حينئذ هنا بابه باب المخصصين لا باب انقلاب النسبة، فيبقى العام على عمومه بلحاظ حديث الرفع. ولهذا لو لم يكن لحديث الرفع في غير الشبهات الموضوعية، لو لم يكن له معارض وهو المقبولة الدليل الرابع وهو المقبولة، حينئذ كنا نعمل التخصيص ونخصص أخوك دينك بهما معا. إذن فأخوك دينك لا يدخل في المعارضة مع حديث الرافع بنحو العموم الواجب، لأنه عام فوقاني، وكونه له مخصص آخر أضيق من حديث الرافع لا يجعله معارضا بنحو العموم الواجب، لأنه هذا العام نسبته إلى الخاصين على حد واحد. حينئذ إذا فهمت خلص بعد ثبت، فثبت ولاية علي بن أبي طالب. حين ذاتي المقبولة في جنبة معارضته، في جنبة افتراقه الذي هو شبهات الموضوعية لا بأس أن يكون حديث رفع حجة، في جنبة افتراقه بمقدار المعارضة يرجع للعام الفوقاني لا أكثر. اجتماع في جنبة الاجتماع، في جنبة فنرجع للعام الفوقاني. الشبهة كانت تقول ليس لديكم عام فوقاني، ثبت أن لنا عام فوقاني. الشبهة كانت تقول هذا الذي جعلتموه عاما فوقانيا ليس عاما فوقانيا، بل هو أيضا عموم واجب يدخل في المعارضة، لأن أخوك دينك فاحتط لدينك مقيد بغير الشبهات الموضوعية، بينما حديث الرفع يشمل الشبهات الموضوعية. فأخوك دينك كالمقبولة بعد فرض انقلاب قبول انقلاب النسبة، النسبة بينه وبين حديث الرفع عموم وخصوص من واجب. نقول لا، النسبة ليس عموما وخصوصا من واجب، لأن هذا التخصيص وإخراج الشبهات الموضوعية من أخوك دينك فاحتط لدينك بخاص آخر أضيق من حديث الرفع، ونسبة حديث الرفع مع ذاك الخاص إلى العام الفوقاني نسبة واحدة، ولا ينبغي أن يلاحظ العام بعد التخصيص بأخص الخاصين مع العام الخاص الآخر ومع عم الخاصين لكي تنقلب النسبة ويكون داخل في المعارضة. إذن أخوك دينك غير داخل في المعارضة مع ماذا؟ مع حديث الرفع. المعارضة فقط بين حديث الرفع وبين المقبولة التي في نفسها لا تشمل الشبهات الموضوعية، والتعارض في الشبهة الحكمية بعد الفحص. بعد التعارض والتساقط نرجع العام الفوقاني، يبقى ذاك الدليل عاما فوقانيا لا معارضا بنحو العموم من واجب. هذه الشبهة مع جوابها، هذا كله في الفرض الأول. إذن فإذا افترضنا أن حديث الرفع ذاتا لا يشمل الشبهات الموضوعية الشبهات قبل الفحص، واضح أن النسبة بينه وبين المقبول عموم الواجب، لكن بينه وبين أخوك دينك عموم مطلق، حتى مع فرض أن أخوك دينك فاحتط لدينك مقيد بمقيد آخر في الشبهات الموضوعية وهي أخبار الحيل، لأن ذاك خاص كهذا الخاص، لا تجعل النسبة بينهما نسبة العموم من واجب. فإذا لم تكن النسبة عموم من واجب نسبة عموم مطلق، فيبقى على عاميته الفوقانية. ففي تعارض الحديث حديث الرفع مع المقبولة في مادة الاجتماع وهي الشبهة البدوية بعد الفحص، نرجع إلى العام الفوقاني فيثبت وجوده. التقدير الثاني أن يكون حديث الرفع شاملا لفظا للشبهات البدوية قبل الفحص أيضا، وإنما أخرجنا منه الشبهة البدوية قبل الفحص بالأخبارها اللي تعلمتها ونحو ذلك، الذي هو الأوفق، لأن عنوان رفع ما لا يعلمون يشمل الشبهات البدوية قبل الفحص أيضا شبهة لا يعلم حكمها. فحديث الرفع في نفسه أعم، يشمل الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية قبل الفحص وبعد الفحص. حينئذ هنا يصبح حديث الرفع من قبيل أخوك دينك عاما يشمل كل الشبهات، كما أن أخوك دينك يشمل كل الشبهات ويثبت الاحتياط فيها موضوعية حكمية قبل الفحص بعد الفحص. حديث الرفع هكذا أيضا يثبت ذلك في كل يثبت البراءة في كل الشبهات، فتكون النسبة بينها وبين ذاك الدليل أخوك دينك فاحتط لدينك نسبة التساوي والتعارض
لأن ذاك يقول احتر، هذا يقول رفع، لا يجب الاحتياط.
موضوعا كلاهما متساويان يشملان كل الشبهات، موضوعية حكمية قبل الفحص بعد الفحص. حينئذ والنسبة بينه وبين دليل المقبولة نسبة العموم والخصوص المطلق، يعني تصبح المقبولة أخص مطلقا، تصبح المقبولة أخص مطلقا من حديث الرفع، لأن المقبولة تقول وجوب الاحتياط في الشبهة الحكمية فقط قبل الفحص أو بعد الفحص. هنا يكون بابه باب وجود دليلين روايتين متعارضتين بنحو التساوي، أخوك دينك فاحتط لدينك مع حديث الرفع، ووجود مخصص للأحد المتعارضين وهو المقبولة، فإن المقبولة أخص مطلقا من حديث الرفع، فيخرج من تحت حديث الرفع الشبهات الحكمية كلها قبل الفحص وبعد الفحص، ويقيد حديث الرفع بالشبهة الموضوعية فقط. حينئذ إذا لم نقبل انقلاب النسبة، هنا التعارض بين حديث الرفع وبين أخوك دينك فاحتط لدينك بلحاظ الشبهات الموضوعية يبقى على حاله، إلا إذا كان لأخوك دينك مخصص آخر، كما يوجد مخصص آخر وهو أخبار الحل، فذاك يسقط عن الحجية وحديث الرفع يبقى حجة في مورد الشبهات الموضوعية. وإذا قبلنا انقلاب النسبة المسألة أوضح حينئذ، إذ سوف ينقلب حديث الرفع إلى الأخص مطلقا من معارضه المساوي بعد تخصيصه بالمقبولة، فيكون حديث الرفع بنفسه كأخبار الحل مخصصا لأخوك دينك فاحتط لدينك بلحاظ الشبهات الموضوعية، أما الشبهات الحكمية كلها تخرج بالمقبولة من تحت إطلاق حديث الرفع، فيجب حينئذ فيها الاحتياط في الشبهة الحكمية سواء كان قبل الفحص أو كان بعد الفحص. فعلى التقدير الثاني حينئذ تكون المسألة أوضح بحسب الحقيقة، من حيث أنه لا بد من العمل بالاحتياط، إذ سوف تكون المقبولة أخص مطلقا من حديث الرفع، وحينئذ إذا لم نقبل انقلاب النسبة فيتعارضان مع ذاك الدليل الآخر المساوي إن لم يكن له مخصص آخر، وبما أنه يوجد له مخصص فلا يتعارضان في مورد الباقي تحت حديث الرفع والشبهات الموضوعية، وإن قبلنا انقلاب النسبة فيكون بحسب الحقيقة أخاص حديث الرفع بعد تخصيصه وإخراج الشبهات الحكمية من تحته، ينقلب إلى كونه أخص مطلقا من أخوك دينك فاحتط لدينك، يكون حاله حال أخبار الحل، إلا أن أخبار الحل من أول الأمر أخص، حديث الرفع بعد التخصيص بالمقبولة أخص مطلقا من أخوك دينك فاحتط لدينك. والنتيجة على كل حال مقتضى الصناعة تقديم المقبولة لكونها أخص مطلقا من حديث الرفع. وهنا أيضا توجد شبهة شبيهة بتلك الشبهة السابقة، بأن يقال أن حديث الرفع ليست المقبولة أخص منها مطلقا، بل النسبة بينهما عموم من واجه، لأن حديث الرفع أخرجنا منه بالمخصص المنفصل وهو أخبار هل لا تعلمت وجوب التعلم الشبهة قبل الفحص، فإذا أخرجنا منه الشبهة قبل الفحص أصبح النسبة بين المقبولة وبين حديث الرفع عموم وخصوص من واجه، لأن حديث الرفع لا يشمل الشبهة بعد الفحص قبل الفحص، الشبهة قبل الفحص بعد تخصيصه بأخبار هل لا تعلمت لا يكون مندرج في حديث الرفع، بينما المقبولة يشمل الشبهة قبل الفحص فصار له مورد افتراق، فالنسبة بينهما عموم من واجه. هذا الكلام جوابه نفس الجواب الذي بينا على الشبهة على التقدير الأول، من أن أخبار هل لا تعلمت مع المقبولة معا مخصصان في عرض واحد لحديث الرفع، حديث الرفع له مخصصان أخص الخاصين وأعم الخاصين، أخص الخاصين هل لا تعلمت في خصوص الشبهات الحكمية قبل الفحص، أعم الخاصين المقبولة الذي يدل على وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية قبل الفحص وبعدها، هذا هم أخص من الحديث حديث الرفع، لأن حديث الرفع يشمل الشبهات الموضوعية، فيكون الشبهة الحكمية قبل الفحص مجمع الأخصين أخص الخاصين وأعم الخاصين. لا وجه لأن نلحظ حديث الرفع أولا مخصصا بأخص الخاصين وهو أخبار هل لا تعلمت لتنقلب نسبته مع المقبولة إلى العموم وخصوص من واجب، بل الخاصان أعم الخاصين وأخص الخاصين معا نسبتهما إلى حديث الرفع نسبة واحدة، نسبة التخصيص، فمعا يخصصان. غاية الأمر مورد الاجتماع يخرج بكلا التخصيصين لأخص الخاصين وأعم الخاصين، مورد الافتراق وهو أعم الخاصين عن أخص الخاصين وهي الشبهات الحكمية بعد الفحص يخرج بمخصص واحد وهو المقبولة فقط. فحديث الرفع نسبته إلى المقبولة نسبة العام إلى الخاص لا نسبة العموم من واجب، وإن كان له مخصص آخر أيضا في بعض هذا الخاص وهو الشبهة البدوية قبل الفحص وهي أخبار التعلم، هذا لا يجعل انقلاب النسبة. إذن حتى لو قبلنا كبرى انقلاب النسبة، كبرى انقلاب النسبة ليس مورده موارد اجتماع خاصين أخص الخاصين وأعم الخاصين على عام واحد، هنا لا يلحظ العام أولا مع أخص الخاصين لتنقلب نسبته مع عم الخاصين إلى العموم والخصوص من واجب. إذن فعلى كلا التقديرين النتيجة الحكم بالاحتياط في الشبهة البدوية بعد الفحص، على الصناعة لا بد من الحكم بالاحتياط لا بتقديم أخبار البراءة على أخبار الاحتياط. فأولا ما أشكلنا به بالأمس أنه لا أخصية لأخبار البراءة على الاحتياط، بل بينهما عموم من واجب بعد ملاحظة الشبهة الموضوعية وإدخالها في الحساب. وثانيا الأمر بالعكس، أخبار الاحتياط أخص بالنتيجة من أخبار البراءة، أخبار الاحتياط تكون أخص أو بحكم الأخص، يعني يكون عموم من واجب يتعارضان يرجع إلى عام فوقاني الذي هو مقتضى للاحتياط أيضا بالشبهات البدوية بعد الفحص. فليست الأخصية من جانب أخبار البراءة على جانب أخبار الاحتياط كما توهم، بل الأمر بالعكس، الأخصية من جانب أخبار الاحتياط لو تم على أخبار البراءة أو عموم من واجب والتساقط في مادة الاجتماع ورجوع العام الفوقاني. نعم يبقى الكلام أنه لو فرضنا عدم الأخصية من شيء من الطرفين والتعارض بينهما بنحو العموم الواجب أو بنحو التساوي، كما لو لم يكن بإزائنا طائفتان من أخبار الاحتياط، طائفة واحدة إما القسم الأول أو القسم الثاني، وكان النسبة بينه وبين حديث الرف إما التباين كما لو كان أخوك دينك فقط، أو عموم الواجب كما لو كان المقبولة مع فرض أن مثلا حديث الرف لا يشمل في نفسه الشبهات قبل الفحص، فتكون النسبة عموم الواجب أو تباين يتعارضان، هل يوجد مرجحون أو لا يوجد، والمرجح مع أخبار البراءة أو مع أخبار الاحتياط، هذا ما يأتي.